أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ثم إن هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني، وأما الكفائي فكذا وكذا. بعدما فرغ المصنف من مناقشة المطلب السابق الذي كان مرجعه إلى أننا لا نسلم بأن الواجبات تتضمن الملكية الاعتبارية، فإن الفعل لا يكون مملوكا بالملكية الاعتبارية العقلائية لله سبحانه وتعالى بمجرد الوجوب. بالبيان المتقدم ذكر بأن هذا الدليل الذي ذكره أخ كاشف الغطاء يختص بالواجبات العينية ولا يأتي في الواجب الكفائي، ولهذا تصدى كاشف الغطاء للاستدلال على المطلب في الواجب الكفائي بدليل آخر، حيث قال بأن الفعل متعين له فلا يدخل في ملك الآخر. وقد وقع البحث بين الأعلام في مطلبين: المطلب الأول، ما هو وجه اختصاص الدليل السابق بالواجبات العينية وعدم اضطراده في الواجبات الكفائية؟ هذا سؤال أول يحتاج إلى بحث. السؤال الثاني، ما هو مراد كاشف الغطاء في دليله في البحث بأن الفعل متعين له؟ هل هو متعين للعامل، متعين للشارع؟ احنا ما فاهم ايش قاعد تقول متعين له. لمن متعين؟ للفاعل، للعامل، للشارع؟ اذا وقع الحيص والبيص والنقض والابرام عليكم السلام في كلا المطلبين. اما المطلب الاول فقد اعترف غير واحد من المحققين بأننا لم نجد وجها لدعوى اختصاص الدليل الأول لكاشف الغطاء بالواجب العيني، فإن النكتة التي كان ينطلق منها أن الفعل متى ما تعلق به الوجوب فينتزع من الوجوب الملكية الاعتبارية للشارع، وأن الواجبات بمثابة الديون لله سبحانه وتعالى، وأن دين الله كما ورد في كتاب الحاج أولى بالقضاء. إذن الواجبات كما يقول كاشف الغطاء فيها حيثية وضعية وهي الملكية، ومتى ما كانت هذه الواجبات مملوكة لله سبحانه وتعالى فلا يعقل توارد ملكيتين اعتباريتين على موضوع واحد، ملكيتين استقلاليتين لا يعقل على شيء واحد. ولا يصح النقد على كاشف الغطاء بما بأن الله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء، فقد اجتمعت بناء على ذلك أن العمل مملوك لله ومملوك للمستأجر في عقد الإجارة. في أي عقد إجارة؟ ألا تصححون عقد الإجارة؟ تصححون؟ أحد يشك في عقد الإجارة؟ عقد الإجارة صحيح؟ صحيح، صحيح. والمفروض أن عقد الإجارة ماذا يفعل العامل؟ يملك المنفعة أو العمل للمستأجر، مع أن العمل والمنفعة كلها ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وكذا البيع، أحد يشكك في صحة البيع؟ مع أن البيع تمليك العين إلى الغير، مع أن العين من هو يملكها؟ الله سبحانه وتعالى بالملكية الحقيقية. ولكن يقول كاشف الغطاء: لا تنافي بين الملكية الحقيقية والملكية الاعتبارية. ولست وليس كلامي ومدعي المنافاه بين الملكية الحقيقية وبين الملكية الاعتبارية، فإن منشأ الملكية الحقيقية الخالقية، الإيجاد، الإضافة الإشراقية بتعبيرهم، ولا علاقة لها بمسألة الملكية الاعتبارية. ونحن لا نتكلم عن الجمع بين ملكية حقيقية وملكية اعتبارية، حتى يأتي المحقق الإيرواني وينقض على كاشف الغطاء بأن الله يملك كل شيء. ويدش كاشف الغطاء أن الله يملك كل شيء، بحثه مو في الملكية الحقيقية، تتناقض مع الملكية الاعتبارية. كلامه لا يصح أن يكون شيء واحد مملوك بملكيتين اعتباريتين لشخصين، هذا كلام كاشف الغطاء. ولا يصح أيضا الإشكال على كاشف الغطاء بأنه ثبتت ملكية التصرف لشخصين كالأب والجد على الباكرة أو على الصبي، فإن الصبي اجتمعت فيه ملكيتين للتصرف، ملكية الأب وملكية الجد. ولكن كاشف الغطاء ليس بحثه في ملكية التصرف، بحثه في الملكية للأعيان أو للعمل أو للمنفعة. فهل فيقول المرتكز العقلائي لا يعتبر الشيء بملكيتين اعتباريتين، مو ملكية التصرف، بحثنا في ملكية الأعيان أو العمل أو المنافع، وهذه ملكية عقلاء. لا يعتبر العقلاء ملكيتين بل لشيء واحد. ولا يصح النقض أيضا على كاشف الغطاء بالشركة بدعوى أن العين مشتركة بين شخصين فهي مملوكة لشخصين، فلماذا وملكية اعتبارية، فلماذا تقول لا يعقل ملكيتين على مملوك واحد؟ يقول كاشف الغطاء: افهموا كلامي، لا تكثروا النقض والإبرام علي، أتكلم عن ملكيتين استقلاليتين وليس من قبيل الملكية غير الاستقلالية. وملكية الشريك استقلال غير استقلالية، غير استقلال، لا يصح له أن يتصرف إلا بإذن الغير. بحثنا في أي ملكية؟ ملكية الاستقلالية. إذن كل هذه النقود، لا تكثر بالإشكالات، كل هالنقود لا ترد على من؟ كاشف الغطاء. إذن كاشف الغطاء يقول: متى ما كان الفعل واجب فهو مملوك بملكية اعتبارية،
وإذا ملكه الله والشارع فلا يعقل تمليكه اعتبارا لشخص آخر بعدما ملكه الله بأي ملكية؟ بالملكية الاعتبارية. هذا كلام كاشف الغطاء. الشيخ الأعظم ناقشه بأنه لا نسلم أن الوجوب يتضمن الملكية الاعتبارية. خب هذا كلام جيد. أما إشكالات محقق الإيرواني هنا كلها لا ترد. ولكن نقول هذا الكلام، أرجع إلى كاشف الغطاء، لا، لماذا تقولون باختصاصه بالواجبات العينية ولا يضطرد للواجبات الكفائية، مع أن منطلق كاشف الغطاء أن تعلق الوجوب بالشيء يقتضي انتزاع عنوان الملكية الاعتبارية، سواء كان هذا الوجوب عيني، هذا وجوب كفائي؟ فلماذا يقال أن الدليل الذي ذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء يختص بالواجبات العينية ولا يضطرد للواجبات الكفائية؟ ولهذا قلت أن جمعا من المحققين قالوا لم نصل إلى وجه اختصاص دليل كاشف الغطاء بالواجبات العينية، مع أنه المصنف يقول أن المستدل نفس كاشف الغطاء قد اعترف وأصر على أن ترى هذا دليل الأول ناظر إلى أي واجبات عينية ولا يضطرد للواجبات الكفائية، فتصدى لبيان دليل آخر في الواجبات الكفائية. فما هو وجه دعوى اختصاص الدليل الأول بالواجبات العينية وعدم اضطراده وسريانه للواجبات الكفائية؟ نعم، العقلاء ينتزعون الملكية الاعتبارية لله كما يقول من؟ كاشف الغطاء. ويستفاد من النصوص كتاب الحاج أن الواجبات ديون، ديون يعني مملوكة لله سبحانه وتعالى. فما هو الوجه؟ أحد يستطيع أي بين لنا ما هو الوجه؟ يقول ثم إن هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني. ليش يختص؟ مع أنه وجوب. والوجه، ويمكن أن يقال في بيان الوجه يا شيخنا الشهابي، شهاب الدين والملة، هل أحد لاحظ المطلب؟ لماذا وجه الاختصاص؟ أو لم يسعكم الوقت، أو وسعكم الوقت ولم تجدوا، أو وجدتم ولا تريدون أن تقولوا؟ بعد صارت الحصر عقلي. واحد مرة نجي يقول قال أنا أعرف بس ما بقول. قال احنا ما نريد احنا نسرق منك المعلومات، تدري يقول انا تعبان وامس باحث المطلب ما اقول انتم ما تدرون. قال لي استاذ يسال، استاذك اللي يسال. قال لا ما اقول، ما راضي يقول، يقول انا تعبان امس محضر المطلب وقاري وتعبان اقول. لا تبخلوا علينا، افيضوا علينا مما اعطاكم الله. يا شيخ جاف تقعد في مكتب عزوبي ما عندك شغل؟ لا عزوبي ما عنده شغل، مو متزوج، خوف عزوبي قاعد قاعد في المكتب من الصبح لليل، خلاص ماكو شغل بعد، وش بسوي؟ لا عندك اولاد، لا عندك زوجة، لا عندك. اذا هؤلاء المتزوج عندهم اعذار، العزوبية ما لهم اعذار، فيصير عليهم اكثر، او تفكر في الزواج ما تقدر تدرس بعد بحث اخر. فنقول يوجد هناك نكتتان لدعوى الاختصاص. النكتة الأولى أننا إذا لاحظنا دليل كاشف الغطاء على أن الواجب يتضمن الملكية لله سبحانه وتعالى، فإن الدليل على ذلك ما ورد في كتاب الحج من أن الواجبات دين الله ودين الله أحق بالقضاء أو لله على الناس حج البيت لله لا ملكية لله على الناس حج البيت هذا الدليل إنما مورده أي واجبات الواجبات العينية على الشخص فمن وجب عليه شيء بالوجوب العيني كالصلاة كالحج كالصوم ولم يؤده وضاقت التركة عن إخراج الواجبات المذكورة كالصلاة والصوم والحج فحينئذ ماذا نفعل؟ هل نستخرج ديون الناس أو نستخرج ديون الله للواجبات الشرعية كالصلاة والحج والصوم؟ فقالت الرواية دين الله أحق بالقضاء. إذن وين مورد الروايات؟ ولله على الناس حج. مورد الروايات كلها مورد الواجبات العين عينية. ولا أحد يقول أن الواجب الكفائي يخرج من التركة. هذا إنما يتم في أي واجبات؟ في الواجبات العينية. إذا نكتة الاستدلال التي تذكر مختصة بالواجبات العينية ولا تسري لأي وجوبات؟ الوجوبات الكفائية. ولهذا لا يأتي النكتة السابقة بالوجوبات العينية. هذا وجه. وجه آخر ولعله أقرب إلى مقصود كاشف الغطاء قدس سره هو أنه من أين ننتزع أن الوجوب يكون مملوكا لله سبحانه وتعالى؟ إنما ننتزع ذلك ببركة توجه الخطاب إلى المكلف. فإذا خوطب شخص بشيء صار هذا العمل بلي بنحو لا يمكن لهذا المكلف تركه لأنه خوطب به، فلا سلطنة له حينئذ على عمله بأن يوجد العمل أو لا يوجد العمل. وانتفاء سلطنة الإنسان على عمله يقتضي أنه مو مالك لعمله، بل من هو المالك له؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد مولى إذا قال الله لعبده تجب عليك الصلاة، فهل أن الفعل الجوارحي للصلاة تحت سلطنة الشخص بأن يوجده أو لا يوجده الآن؟ لا، لأنه ممنوع شرعا. وحينئذ مع فرض عدم السلطنة وأنه لا بد أن يكون العمل لله ويضيفه لله ويؤتي به لله، مقتضى ذلك أن الإنسان لا يملك هذا العمل، بل يملكه من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن منشأ انتزاع عنوان الملكية توجه الخطاب إلى المكلف بنحو لا يكون المكلف له السلطنة على عمله، بل يكون ملزما به. فكيف يكون ملزما بالشيء وهو مالك له؟ إذ الملكية تقتضي السلطنة. تفتين الملكية تقتضي السلطنة على العين، على العمل، على المنفعة، إن شاء وإن شاء. وهنا ما يقول إن شاء وإن غصبا عليك لابد أن تأتي بالحج هذه السنة، فكيف أنا أملك العمل؟ لا أملك العمل حينئذ. إذن نكتة انتزاع. فحتى لو لم تثبت روايات الحج، حتى لو فرض أنه ما ثبت دين الله أحقه بالقضاء، قلنا الروايات ضعيفة، المهم نحن نثبت المطلب من توجه الخطاب إلى المكلف، ومقتضى ذلك أنه يجب يجب عليه أن يقع في صراط العمل، وإذا كان واجب عليه مو إن شاء وإن شاء فتنتفي السلطنة. وقوام الملكية ما هي؟ أصل سلطنة. لا معنى أن تقول أنت مالك لكن لا سلطنة لك البتة، وغصبا عليك، غصبا عليك وأنا مالك، شنو غصبا عليك وأنا مالك؟ إذن من هذه النكتة ننتزع أن العمل مملوك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فنقول هل هذه النكتة موجودة في الواجبات الكفائية أو غير موجودة في الواجبات الكفائية؟ فنقول لابد أن نرجع إلى تحليل ما هو الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي. وهناك عدة نظريات في محلها في الأصول في التفريق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، لا يهمنا التعرض لها هنا. تعرضنا في الكفاية إذا ما خانت إلى 11 مبنى في حقيقة الوجوب التخيير، حقيقة الوجوب الكفائي. خب 11 مبنى حسب ما أذكر تعرضنا له في الكفاية، بينا هناك 11 مبنى في الوجوب الكفائي والوجوب التخييري، بس ما لنا علاقة بهذا البحث الآن، أتكلم بحسب ما هو ينفعنا في بحثنا. فنقول الوجوب العيني متقوم بأن هناك انحلال في القضية الحقيقية، فالمولى يقول يجب على المكلف الحج، الصوم، صلاة الظهر، هذه وجوبات عينية، فينحل هذا الوجوب إلى وجوبات عديدة بعدد المكلفين، فكلما صار هناك موضوع صار تكليف فعلي، فهذا يقال له يجب عليك الحج، ذاك يقال له يجب عليك الحج، فهناك خطابات وتكاليف انحلالية لكل مكلف مكلف مكلف، صحيح؟ ولهذا تتعدد الفعليات بتعدد المكلفين في الخارج. فهنا يوجد خطاب للسيد ويوجد خطاب للجيد ويوجد خطاب للسيدة ويوجد خطاب للجيدة، هناك خطابات للكل، واضح. فإذا وجد خطاب متوجه للسيد يجب عليك الحج هذه السنة، مو إن شئت وإن شئت، ماكو إن شئت، فيقول كاشف الغطاء ماذا ننتزع؟ أن هذا العمل ما له سلطنة عليه، مملوك لله سبحانه وتعالى. أما في الواجبات الكفائية فليس متعلق أو فلا يوجد في التكاليف الانحلالية بأن يخاطب هذا بوجوب تجهيز الميت وذاك بوجوب تجهيز الميت والثالث بوجوب تجهيز الميت، بل المولى يقول أريد تجهيز الميت يتحقق في الخارج، ما في خطاب لمكلف اسمه، غايته أن العقل يقرر أن تجهيز الميت لا بد أن يحصل في الخارج، ولا يحصل إلا أن يتصدى بعض المكلفين، أحد المكلفين أن يأتوا بالصلاة في وين؟ الصلاة على الميت أو تجهيز الميت. إذن في باب الوجوبات الكفائية لا يوجد هناك خطاب وطلب للشارع من كل مكلف مكلف مكلف، فأنا الذي صدر من الخطاب، ما في خطاب في حقي أنا بعنوان أنا، هناك خطاب لو سلمنا يعني هناك خنبه لطبيعي المكلف، لا بشرط من جهتي أنا زيد باكر عام خالد. وفي الواجبات الكفائية ماذا يريد المولى؟ هل تعلق غرضه بأن يوجد الفعل، أن يوجد الفعل في الخارج من مكلف خاص؟ لا، ولهذا المهم عنده أن يوجد الفعل، ولكن وجود الفعل في الخارج متوقف على أنه أحال المكلفين نعم يتصدى للعمل. إذا طلب الشارع في الوجوب الكفائي ليس موجها لي أنا المتصدي للعمال، إنما هو موجه لطبيعي المكلف، وأنا مو طبيعي المكلف، أنا شخص المكلف مو طبيعي المكلف. بخلاف الوجوبات العينية هنا خطاب موجه لي أنا. إذن في الوجوبات الكفائية لا توجد الحلالية، فلا يوجد خطاب موجه إلى شخص العامل، وإن شئت فعلت وإن شئت تركت، ويمكن أن يكون العمل يقوم به الغير، ما تحول إلى وجوب عين للانحصار. لو تحول إلى وجوب عين للانحصار بعد مو إن شئت وإن شئت، لا بقي أن هذا بحثنا في أي وجوب كفاية، أي قدر أنا أقوم به فلان يقوم به. جاء شخص ودخل إلى الصف وسلم علينا، وجوب رد السلام من الوجوبات الكفائية، فأنا مو متوجه لي، إن شئت رددت وإن شئت لم أرد، لأنه في هناك من يقوم به غير، لأن هذا وجوب كفائي ما تحول إلى عيني بحسب الفرد. إذا ماكو خطاب متوجه لي أنا. هل تأتي النكتة السابقة؟ لا تأتي النكتة السابقة، لأن النكتة السابقة من وين كانت؟ أن هناك طلب متوجه للمكلف، فننتزع من التوجه الخطاب أن هذا المكلف ليس له تركه، أنت ليس لك تركه. إذا ليس لك تركه ما لك سلطنة، إذا ما لك سلطنة أنت لست بمالك. أما في الوجوب الكفائي له أن يتركه، إذ الغير يوجد، لأن الوجوب وجوب كفائي. ولهذا ماذا قال في المطلب السابق؟ شوف عبارة الشيخ، فإذا أرجع صفحة 130، فإذا فرض العمل واجبا لله ليس للمكلف تركه، ليس لل هذا مهم، هذا اللي ينتزع من نواه الملكية لله، تملك سلطنة. أما في الوجوب الكفائي لا يقال ليس للمكلف تركه، لي أنا أتركه لأنه إن أنا ما ردت السلام ترجع فار، لأن هذا وجوب كفائي ما تحول إلى وجوب عيني. ولا يوجد انحلال، ولا يوجد طلب متوجه لي. إذن لا يأتي البيان السابق لعدم وجود طلب من الشارع للفعل على كل مكلف، حتى يقال هذا الفعل الصادر منك مملوك لله. ماكو. إذا مقام الطلب ماكو في إشكال. ولهذا المشكلة نشأت من توجيه الخطاب إلى هذا المكلف فليس له تركه. أما في الوجوبات الكفائية فليس هناك خطاب موجه إلى هذا المكلف أصلا. هذا هو وجه اختصاص البيان السابق بأي وجوبات؟ كم وجه جبنا الآن؟ وجهين، وبالتأمل لعله تظهر نكات أيضا أخرى. هذا هو المطلب الأول، وهذا المطلب الأول بيان ما هو الوجه في الاختصاص. المطلب الثاني، سلمنا أن هذا الوجه السابق يختص بأي وجوبات؟ يعني دوقتن. ما هو دليلكم على الوجوبات الكفائية لا يجوز الإجارة عليها؟ استدل على ذلك كاشف الغطاء بقوله بأن الفعل، هكذا شوف العبارة، بأن الفعل متعين له فلا يدخل في ملك آخر، وبعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره. هذا كاشف الغطاء، من يجيب مطلب صير العركة. والشيخ الأعظم عادة من ينقل كلمات كاشف الغطاء يصير الحيس والبيس، شنو أمور صاحب كاشف الغطاء؟ يعبر عن بعض أساطين، ويستفيد كثيرا من بعض تلامذته كمفتاح الكرامة في شرح كلام شنه شيخ جعفر كاشف الغطاء. ولهذا ينقل عن بعض الأكابر: لماذا لا تشرح كتاب كاشف الغطاء؟ قال: لا يمكننا الوصول إلى مراداته. واضح، لا يمكن الوصول إلى مراداته. وهنا وقع البحث: ما هو مراد كاشف الغطاء بأن الفعل متعين له؟ متعين لمن يقصد؟ للشارع؟ متعين للعامل؟ متعين لمن؟ ثم إنه قوله: وبعدم نفع المستأجر، هل هذا دليل ثاني غير الدليل الأول، أو هو نفس الدليل الأول؟ هل هو عطف تفسير؟ هل هو عطف مغايرة؟ وفي كلا السؤالين نقض، يعني في هذا ما معنى متعين له، وهل هذا العطف تفسير أو عطف مغايرة؟ نقض وإبرام. فهنا فنأتي أولا إلى الدليل الأول الذي عبر عنه بأن الفعل متعين له. هل هو متعين للشارع أو متعين للعامل؟ شنو تقولون يا شيخنا؟ متعين لمن هذا العمل، هذا الفعل؟ للشارع لو للعامل؟
بعد الأجر مفروض للعامل، بعد العقد للعامل.
وش قال الشيخ جعفر؟
الحال الدليل المذكور قبل قليل مفروض يكون متعين لله مو لأحد من المكلف، لأنه مفروض بعد الإجارة يكون متعين لهذا الأجير.
للعامل، للعامل، ما في للأجير. قصدكم الأجير يعني. ليش بعد الإجارة متعين الأجير؟ ليش مو للمستأجر؟ للمستأجر مو للأجير يعني قصدكم. فالمستأجر لو الأجير؟ إذا دو عقد الإجارة يعني المستأجر مو للأجير، لأن المستأجر هو ملك العمل على العامل. فلا يدخل في ملك آخر. تعين لا فلا يدخل يقول فلا يدخل يقول فلا يدخل في ملك آخر. متعين بنحو لا يدخل في ملك آخر. هو متعين له بحيث يدخل، لا متعين بحيث لا يدخل في ملك آخر. يعني التعين الوضعي مو التعين التكليفي. فهنا محتملان. كل كلامكم صح. يعني كل واحد يسوي يوب صح على حد المباني. موافق بعض الأعلام. فهنا محتملان: المحتمل الأول أنه متعين للشارع، وبيان ذلك تارة نلاحظ مطالب دقيقة، هذه شيخنا فيها دقة، التفتوا: تارة نلاحظ مقام الخطاب والطلب، وتارة نلاحظ مقام العمل والامتثال. فإذا لاحظنا مقام الطلب والجعل والفعلية فلا يوجد ما يقتضي كون العمل لله كما ذكرنا، للفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي. فإذا لاحظنا مقام الطلب والجعل فلا يوجد ما يقتضي أن يكون هذا العمل لله، ولكن إذا لاحظنا مقام العمل ومقام الامتثال فهناك ما يقتضي في هذا العمل كون العمل الصادر من الشخص متعينا لله سبحانه وتعالى. فندعي التعين والملكية لله في أي مقام؟ العمل والامتثال، لا في مقام الطلب والجعل. ففي الوجوبات العينية يقول كاشف الغطاء بلحاظ عالم الطلب والجعل، هنا بالواجبات الكفائية بلحاظ عالم، بلحاظ عالم العمل. كيف؟ كيف؟ لماذا؟ لأنه بحسب الفرض ما هو متعلق الوجوب الكفائي، دفن الميت مثلا، الصلاة على الميت، وهذا الفعل. فلو جاء شخص وصلى على الميت ودفن الميت فقد حقق مصداق ما هو متعلق الوجوب الكفائي. تفتين ما هو متعلق الوجوب الكفائي؟ ما هو؟ الدفن الميت. وقد ومتى ما أتى أي عامل ودفن الميت صلى على الميت فقد تحقق منه مصداق لما هو الواجب بالوجوب الكفائي. فلا يصدق على ما تعلق به الإجارة أنه يؤدي للمستأجر، لأن مصداق متعلق الإجارة هي متعلق أي واجب كفائي. ويقول المولي تجهيز الميت يجب دفن الميت، فمتى ما جاء شخص ودفن الميت فقد حقق متعلق أي وجوب الوجوب الكفائي. فإذا تحقق متعلق الوجوب الكفائي فسيكون هذا المأتي به مصداق لذاك الواجب، وإذا كان مصداقا لذاك الواجب لا يكون مصداقا لملك المستأجر، بل هو مصداق لملك الله سبحانه وتعالى لملك الواجب. إذا صار هنا تعين قهري في أي مقام؟ في مقام العمل. إذن في مقام الطلب صحيح أنا متوجه لي الوجوب، لكن متى ما تصديت وأتيت بمتعلق الوجوب الكفائي فإنه سيكون هذا الفعل متعين لله سبحانه وتعالى، متعين للشارع، لأنه مصداق للواجب الكفائي. فلا يقع حال كونه مصداقا للواجب لمن؟ للمكلف، للمستأجر. إذا صار هذا الفعل متعين للشارع في مقام العمل. إذا متعين للشارع فلا يدخل في ملك أحد، لأن صار مملوك لمن؟ ومختص بمن؟ ومستحق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذن بناءً على هذا يوجد هناك تخصص وضعي، تعين وضعي، ملكية وضعية اعتبارية لله، لكن في أي مقام؟ في مقام العمل. وبالتالي لا يكون إذا تعين للشارع فلن يكون هذا مملوكاً للغير، فلا يدخل في ملك آخر. هذا هو البيان الأول. البيان الثاني، احتمال الثاني، لا، إنما المراد أنه متعين للعامل وليس متعين للشارع. فلا يوجد تعين وملكية للشارع لا في مقام الطلب ولا في مقام الامتثال، ولكنه يقال صحيح أن الوجوب هو عبارة عن وجوب كفائي، ويجب على طبيعي المكلف أن يقوم بالعمل، فمتى ما فرض أن المكلف أتى بالعمل. نسألكم، هو يأتي بالعمل من باب النيابة أو من باب امتثال الوجوب الكفائي؟ وين محل بحث نحن الآن؟ قلنا مو في النيابة، ليس بحثنا في النيابة، بحثنا أنه هو يصلي على الجنازة امتثالا للوجوب الكفائي، مو نيابة عن الغير، امتثالا للوجوب الكفائي. فمتى ما أتى بالعمل فهو يأتي بالعمل عن نفسه، غايته أنه إذا أتى بالعمل عن نفسه سقط عن باقي المسلمين. فهو العامل عندما يأتي بالعمل فهو في مقام امتثال أي وجوب؟ الوجوب الكفائي، لأنه استأجر على الواجب الكفائي، فهو في مقام العمل. عندما يأتي بالعمل يكون المكلف في مقام امتثال الواجب الكفائي، فهو يأتي بالعمل عن نفسه نيابة عن الغير، فالعمل سيكون متعينا له إذا كان العمل متعينا، وهو قاعد يمتثل الواجب الكفائي مو من باب النيابة. فإذا كان العمل متعين له، إذا كان العمل عن نفسه، فمقتضى أن العمل عن نفسه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لأنه العمل عن نفسه فهو بمشيئته، وما كان هذا حاله لا يكون مملوكا للغير، فلا يملكه الغير، لأن العمل عن نفسه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ومقتضى أن يكون هو متصدي للعمل امتثالا للواجب الكفائي، فإنه سيكون العمل عن نفسه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وما كان هذا حاله لا يكون مملوكا للغير، فلا يدخل في ملك الغير، فهو متعين للعامل ولا يوجد تملك شرعي. إذن هناك وجه، إذن هنا وجهان في المطلب. إذن يمكن أن يكون مقصود كاشف الغطاء من هذه العبارة دعوة التنافي بلحاظ أن الشارع في الواجب الكفائي يملك العمل لأنه مصداق للطبيعي المأمور به، فمتى ما كان مصداقا للطبيعي المأمور به فإذا أتى المكلف بمصداق الطبيعي فإنه يكون مصداق الواجب مملوكا للشارع، فلا يمكن أن يملك للغير. ويمكن أن يكون منظور كاشف الغطاء ليس لحاظ ملكية الشارعين لهذا العمل المأتي به في الخارج، بل أنه متعين للعامل لأنه هو يأتي بالعمل امتثالا للوجوب الكفائي، وهو يأتي بالعمل عن نفسه، فهو متعين له، إذا كان متعين له فلا يملكه غيره. هذا هو بل الشق الأول في الاستدلال. الشق الثاني عدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره. هل هذا دليل آخر غير الدليل الأول؟ هو يرجع إلى الدليل الأول، ولا بد أن نجيب عن السؤال على كلا المحتملين. في قوله متعين له، تارة نقول متعين للشارع فنسأل هل هذا دليل آخر، تارة نقول متعين للعامل فنسأل هل هذا دليل آخر. واضح إن شاء الله. فهنا قد يقال إذا فسرنا متعين له يعني متعين للشارع فهذا إشكال آخر، وهو أننا لو غضضنا النظر عن أن هذا متعين للشارع فهنا نقول يصح يشترط في صحة عقد الإجارة هو أن المستأجر يملك العمل حتى ينتفع به. يملك شنو؟ العمل، كأن يستأجرني على الخياطة. وفي بحث الإجارة على الواجبات الكفائية المستأجر لا ينتفع شيء بملكية العمل. ما هي أنه يملك العمل؟ يملك صلاتي على الميت، شنو ينتفع هو؟ تملي ملكية صلاتي على الميت، لو ملكته صلاتي على الميت هو ينتفع شيء؟ لا، لا ينتفع بعملي. فلو ملكته صلاتي على الميت، دفني على الميت، هو شنو ينتفع؟ هو الميت ينتفع، أنا دفنته، هو شنو ينتفع بدفني؟ أنا ملكتك دفني على الميت. نعم، لازم دفني سقوط الوجوب الكفائي، ولكن هذا لازم للإتيان بالعمل، لا فائدة لتمليكي للعمل. المرتكز العقلائي كالشيخ جعفر كاشف الغطاء ما يرون أنه أثر لأن أملكه دفني. يقول لا، أنت صحيح إذا دفنت لازم دفنك أنه تحقق صرف الوجود اللي يريد المولى، ولازم تحقق صرف الوجود أنه لا يجب عليك شيء، ولكن هذا مو أثر لتمليكي أنا لدفني. ملكتك دفني، شو ملكتك دفني؟ مع أن في الإجارة تملك للعمل، ولا فائدة في أنني أملكك دفني. يقول لك ملكني دفني، لا، يقول لا، لا تملكك دفنك للميت، أنت متى ما دفنت تحقق صرف الوجود، فحينئذ سقط الوجوب الكفائي. إذا لن ينتفع الميت، الميت ينتفع ودفنه، لن ينتفع شنو؟ مستأجر شيء. تمليكي أنا إياه للعمل لا منفعة له. واضح؟ فيكون هذا إشكال. يقول اتركونا أن الشارع يملك لو ما يملك. بالنتيجة هذا الوجوب الكفائي لا ينتفع المستأجر به شيء، فما ملكه الشارع أو ملكه استحقه الميت، لأنه قد يقال هذا من باب حقوق الميت، النتيجة لن ينتفع به شيء تمليكي للعمل. هذا بناء على المحتمل الأول، وكذا بناء على المحتمل الثاني. لو قلنا، وكان الوقت خلص بس ما يقدر نتوقف عن هذا المطلب نخلص هاي الفكرة، لو قلنا أنه متعين للمالك، غاية ما اقتضى ذاك المطلب أن هذا العمل مملوك للمالك. فقد يقول قائل شك بها، مملوك للمالك ويملكه غيره، هو مملوك للمالك ويملك، ولو من باب اجتماع ملكيتين على مملوك واحد، أكو مشكلة. فيقول كاشف الغطاء، حتى لو سلمنا أنه مملوك والمملوك يملك ويصح اجتماع ملكيتين، لكن عقد الإجارة يشترط فيه أنه هناك نفع يعود على المستأجر. فيرجع نفس المطلب، صار ما هي الفائدة أنني أنا أملكه دفني للميت؟ هذا معامل نيابي خوف. فنفس النقطة التي ذكرناها فيأتي هنا، فإنه حتى لو سلمنا أنه هذا متعين، في النتيجة عندنا مشكلة في عقد الإجارة، يشترط ما؟ أنه ينتفع الغير ولا ينتفع الغير، لأنه دفني أنا للميت، صلاتي على الجنازة لا تعود تمليكها للغير. تمليك الدفن، تمليك الصلاة لا أثر له. نعم، إذا صليت سقط الوجوب الكفائي، تحقق صرف الوجود، لازم ذلك سقوط شنو؟ سقوط الوجوب الكفائي، ولكن هذا مو مترتب على تمليكي. تمليك ملكتك لو ما ملك، إذا التمليك مو هو الأثر، التمليك لا أثر له، لعدم وجود نفع يعود على المستأجر في أن يتملك دفني.
ولهذا قد يقال بأن هذا إشكال أو نكتة أخرى على كل تقدير، سواء قلنا متعين للشارع أو متعين للعامل. وظاهر العطف في مثل هاي المواقف في قيام في باب الأدلة، يعني نقول ظاهر العطف المغايرة، ظاهر العطف المغايرة، أن هذا دليل آخر غير ذاك الدليل الأول. قال ثم إن هذا الدليل، هاي من المطالب الدقيقة في المكاسب المحرمة يا شيخنا. ثم إن هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني، وأما الكفائي فاستدل على عدم جواز أخذ الأجرة عليه بأن الفعل متعين له فلا يدخل في ملك آخر، وبعدم ظاهره دليل آخر، وبعدم نفع المستأجر المعطي للمال فيما يملكه أو يستحقه غيره، لأنه بمنزلة قولك استأجرتك لتملك منفعتك المملوك لك أو لغيره. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد. في هناك أيضا نكات هنا فلي يأتي لعله التعرض إليها يوم الاثنين، وصلى الله على محمد وآله.